بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الفرع الخامس من الفروع التي تعرض إليها المصنف، وحاصل ما ذكره المصنف فيه هو إذا عرضت النجاسة الخبثية على بدن المصلي أو لباسه حال صلاته، كما لو أصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة، أو أصابه بول مثلا، أو غير ذلك من الأعيان النجسة، وجب عليه المبادرة إلى تطهير البدن أو تطهير اللباس، تطهير موضع النجاسة، مع المحافظة على الهيئة الصلاتية وعدم فعل ما يوجب بطلانها من استدبار وما شابه، طبعا بحيث لا يكون تطهير موضع النجاسة موجبا لانتفاء صورة الصلاة ولا موجبا لفعل ما يوجب بطلان الصلاة من الاستدبار أو الحركة الكثيرة مثلا أو كلام الآدميين أو ما شابه. يدلنا على ذلك أمران. الأمر الأول هو إن القاعدة عندنا منعقدة على اشتراط الطهارة في أجزاء الصلاة اللازمة، أو قل إن القاعدة عندنا منعقدة على عدم اشتراط الطهارة في الأكوان الصلاتية التي لا تعد من أجزاء الصلاة، كالمستحبات مثلا القنوت زين، أو الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، حال الركوع حال السجود، قول سمع الله لمن حمده مثلا بعد الرفع من الركوع، هذه من الأكوان الصلاتية لكنها لا تعد أجزاء من الصلاة، فبالتالي لا يعتبر فيها الطهارة، شرطية الطهارة عندنا منحصرة في الأجزاء الصلاتية الأحد عشر المعلومة، غير الأجزاء الصلاتية ليست مشروطة بالطهارة، وسيأتي بيانه أكثر إن شاء الله في كتاب الصلاة. إذا شككنا في اعتبار الطهارة في الأجزاء في الأكوان الصلاتية مما لا يعد من أجزاء الصلاة، يكون المورد من الشك في الشرطية، وهو من صغريات الشك في التكليف الذي تجري فيه أصالة البراءة. فإذا لو شككنا في اعتبار الطهارة أثناء القنوت أصالة البراءة تقضي بعدم الشرطية، شككنا في اعتبار الطهارة حال قولي اللهم صل على محمد وآل محمد في الركوع أو السجود مثلا، لا يعتبر ذلك استنادا لأصالة البراءة. إذن بناء على هذا يقوم المكلف بالتطهير وهو حال الصلاة وفي الصلاة، فحال صلاته إذا سكت عن الإتيان بشيء من الأجزاء الصلاتية وقام بعملية التطهير لم يكن ذلك ضارا. لماذا؟ لأن هذا الكون الصلاتي ليس مشروطا بالطهارة لأنه ليس من أجزاء الصلاة، ما دام ليس من أجزاء الصلاة وبالتالي اعتبار الطهارة فيه ليس شرطا، التطهير لن يضر، مع ملاحظة الأمر الآخر الذي قلت وهو عدم انتفاء الهيئة الصلاتية، عدم فعل ما يوجب بطلان الصلاة من الاستدبار أو ما شابه. إذن غاية ما نود قوله في الدليل الأول أنه حال التطهير سيكون ساكتا هو في الصلاة، لكن اعتبار الطهارة في هذا الوقت ليس شرطا لجريان أصالة براءة وحصر اعتبار الطهارة في خصوص الأجزاء الصلاتية لا الأكوان الصلاتية. يعني مرة نقول بأن الطهارة شرط في الأكوان الصلاتية بما يكون شاملا للأجزاء، مرة نقول بأن الطهارة شرط في الأجزاء الصلاتية لا الأكوان الصلاتية، وبالتالي واضح الفارق بين الموردين في الأكوان الصلاتية، سوف نلتزم بالبطلان متى ما التفت إلى وجود النجاسة، بينما في الأجزاء الصلاتية لا، يمكن أن يسكت ويعمد إلى التطهير مع عدم المنافاة وعدم انتفاء إليها وترتب الأثار. ما التفت ما يضر، يمكن سبق لسان صحرحه. بل أقول أنا قلت بالعكس، لعلهم سبق اللسان، قلت وأكرر لعل سبق لسان. في الأجزاء الصلاتية لو التفت إلى وجود النجاسة، لو قلنا تفت أنا كلام، لو قلنا بأن الطهارة شرط في الأكوان الصلاتية الشامل للأجزاء والتفت إلى وجود النجاسة بطلت صلاته لأنه لن يتمكن من التطهير، بينما لو قلنا بأن الطهارة شرط في الأجزاء الصلاتية إذن يمكن أن يعمد إلى التطهير، يعني أن يسكت عن فعل جزء من أجزاء الصلاة فهذا كون صلاتي، فيقوم بعملية التطهير ويحكم عندها بصحة الصلاة مع عدم انتفاء الهيئة وعدم فعل المنافي. خب طيب، إذن ده الدليل الأول، خلاصته أن ما دل على الطهارة مختص بالأجزاء وليس بالأكوان، والقاعدة تقتضي عدم اعتبار الطهارة في الأكوان فيمكن التطهير وتصح الصلاة. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف في المقام، وهو عبارة عن صحيحة زرارة المذكورة في المتن، وهي واردة في الباب 44 من أبواب النجاسات، الحديث الأول، طبعا نقرأ من المجلد الثالث كما لا يخفاكم، حديث الأول صفحة 482، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة. ذكرنا غير مرة بأن مثل هذا الطريق من الصحيح الأعلائي الذي لا مجال للتوقف فيه. قلت، قال قلت، هذا إضمار، وقد أشرت قبل أيام أو في بحث مضى إلى أن الإضمار من مثل زرارة غير بائر، لأن زرارة لا يتصور فيه أن يروي عن غير الإمام عليه السلام المعصوم. قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من كذا، إلى أن قال إن رأيته في ثوبي وأنا أعلم وأنا في الصلاة، عفوا، إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع من ثم رأيته. شاهدنا الآن، وإن لم تشك ثم رأيته، يعني صليت بناء على أن الثوب طاهر ثم رأيته رطبا، بعد رأيته رطبا الآن، سواء كانت النجاسة ما قبل الدخول في الصلاة أم كانت النجاسة حادثة أثناء الصلاة، قطعت وغسلت ثم بنيت على الصلاة أكملت، طبعا مقصوده قطعت مو قطعت الصلاة، يعني قطعت الأجزاء، عدل لو لا، يعني توقف ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، يعني لعلها نجاسة حادثة أثناء الصلاة بأن نزل فسجد على دم أجلكم الله، على بول، على غائط، إلى آخر، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشهر. دلالتها على المدعى واضحة، حيث أن المستفاد منها أمر، أمر الأول أن النجاسة الحادثة أثناء الصلاة لا توجب فسادها وبطلانها، والأمر الثاني عدم المانع من الاشتغال بتطهير النجاسة حال الصلاة مع المحافظة على الهيئة الصلاتية وعدم فعل المانع. فإذا دلالتها على المدعى واضحة بأن المكلف إذا عرضت عليه نجاسة في الأثناء وكان متمكنا من الإزالة من دون وجود ما يمنع من زوال هيئة الصلاة يعمد إلى التطهير ويقوم عندها بماذا؟ بإكمال الصلاة كما بينا. هذا الأمر الأول أو الفرع الأول في البحث، إن شاء الله واضح كلامي. تعرض المصنف بعد ذلك إلى فرع آخر فقال إذا كان تطهير المتنجس من لباس المصلي أو بدنه يستوجب انتفاء الهيئة الصلاتية وفعل ما ينافي الصلاة وكان الوقت موسعا قطع المكلف صلاته وقام بالتطهير وأعادها من جديد. ما هو دليلنا على ذلك؟ يقول المصنف يدلنا على ذلك أمران. الأمر الأول قدرة المكلف على الإتيان بالمأمور به وهو الصلاة مستجمعا لشرائط الصحة، لأن الفرض سعة الوقت وقدرة المكلف على القيام بعملية التطهير سواء كانت النجاسة في البدن أم كانت النجاسة في اللباس أم في كليهما، فبالتالي قدرته على عملية التطهير من النجاسة مع سعة الوقت تستوجب أي أن المكلف يبطل صلاته ويأتي ويقوم بالتطهير ويعيدها من جديد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال المصنف صحيحة الحلبي المذكورة في المقام، وهي واردة في الباب الثاني من أبواب قواطع الصلاة الحديث رقم 6، طبعا في المجلد 7 من الوسائل صفحة 239. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصلي ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه يعني يستدبر أو يتكلم فقد قطع صلاته. يعني في مثل هذه الحالة إن كان يتمكن، وهذه أيضا تصلح حتى للدلالة على الفرع السابق زين، بل لعلها أوضح دلالة من صحيحة زرارة في أنه إذا وجد النجاسة في ثوبه زين، واضح أنه أصابت النجاسة أثناء الصلاة، أصابه الرعاف وهو في الصلاة عدل لولا، فهي أوضح دلالة. وقد ذكر الإمام على أنه يعمد إلى التطهير وهو في أثناء الصلاة عدل لولا زين. بعد ذلك وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته، أيضا دلالتها على المدعى واضحة. طبعا هني نقطة، قد يقول أحدكم بأن الصحيحة مطلقة حيث أنها لم تقيد بسعة الوقت، لكن يفهم من مناسبات الحكم والموضوع هذا كيف؟ هنا عندنا سوف يكون الأمر صغريات التزاحم. لو دار الأمر بين الإتيان بالصلاة في الثوب الطاهر وبين إيقاعها خارج الوقت، أو بين إتيان الصلاة في الوقت في الثوب النجس، فحينئذ سوف يكون المورد من موارد التزاحم إيقاع الصلاة في الوقت، يقولون ما له بدل وما ليس له بدل يعبرون عنه، إيقاع الصلاة في الوقت أهم من الإتيان بالصلاة في الثوب الطاهر فيقدم. ولذلك يستفاد أن الأمر معلق على سعة الوقت لا مطلقا كيف كان. إذن المستفاد من صحيحة الحلبي أنه إذا كان الوقت متسعا ولم يتمكن من التطهير إلا بفعل المنافي أو بانتفاء الهيئة الصلاتية يقطع صلاته ويطهر ثم يعيد الصلاة يستأنف من جديد، لا كلام في هذا إن شاء الله واضح كلام. طيب ذكر المصنف بأنه صحيحة الحلبي وغيرها أيضا. عندنا في المقام يمكن أن نذكر صحيحة عمر بن أذينة واردة في نفس المجلد مجلد رقم 7 صفحة 238 حديث رقم 1 نفس الباب باب 2 من أبواب قواطع الصلاة. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته بعد واضح أنه متلبس في أثناء الصلاة، فقال إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت، يعني لا يقدر يسحب يتناول مثلا من دون أن يبطل صلاته، وليبني على صلاته يعني يكمل، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد. قال والقيء مثل ذلك، يعني نفس الكلام بالنسبة لعملية القيء، أجلكم الله لو بني على نجاسة مثلا أو كان مشتملا على نجس على مثلا يعني دم أو ما شابه فيرتب عليه الكلام أنه يعمد إلى تطهيره كما لا يخفى. فهذه أيضا صحيحة ثانية دالة على المدعى. هذا تمام الكلام في هذا الفرع. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى فرع يقابل هذا الفرع. كنا نقول في الفرع السابق لأنه إذا كان الوقت متسعا وكان بالإمكان أن يعمد إلى التطهير ثم يعيد الصلاة، الكلام الآن إذا لم يكن الوقت متسعا، يعني إذا ضاق الوقت وكان بدن المصلي أو لباسه الذي تتم فيه الصلاة متنجسا ودار الأمر بين أن يصلي عاريا حال كون النجاسة في اللباس وبين أن يصلي في المتنجس، فأيهما المقدم؟ قال المصنف تقدم الصلاة في اللباس المتنجس على الصلاة عارية. استدل المصنف لذلك بأمرين. أمر الأول قال إن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال مطلقا، سواء كان في اللباس المتنجس أم كان في اللباس الطاهر، سواء كان متمكنا من الاستقبال أم لم يكن، إنما دل عندنا على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال يقتضي سقوط يقتضي سقوط شرطية الطهارة والإتيان بالميسور من الصلاة في النجاسة. إذن بناء على هذا يكون الأمر الأول. أقول ما أفاده المصنف ممنوع، المصنف اعتمد على كبرى إن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، يمكنه أن يصلي عاريا ويكون محققا لأن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. الكلام أنتم تريدون إيقاع الصلاة خارجا، فلو صلى عاريا ألا يكون محققا للصلاة مصداق لأن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال؟ يثبت الغرض. نعم يمكن أن يشكل علينا شيخ عبد الخالق بالتالي بأن هذا الإشكال يتم لو كانت النجاسة في اللباس فإنه يمكنه أن يصلي عاريا، لكن لو كانت الصلاة في لو كانت النجاسة في البدن لا يمكنه أن يتجرد من بدنه، وعليه البناء على أن تحقيق الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال بالصلاة عاريا أخص من المدعى، فلا يتم المطلوب كما لا يخفى، فقد يتأمل في الإشكال. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف قال لا يوجد عندنا دليل يدل على شرطية الطهارة في هذه الحالة، حالة دوران الأمر بين الصلاة في النجس أو المتنجس وبين الصلاة عاريا، يعني إذا كان الوقت ضيقا لا يمكنه لا يتسع لتطهير البدن أو اللباس زين وإعادة الصلاة، فحينئذ يكون الأمر بهذه الكيفية. يقول: لا يوجد عندنا دليل يدل على شرطية الطهارة في هذه الحالة. طيب، لماذا؟ يقول: لأن ما دل على شرطية الطهارة في الصلاة ليس له إطلاق حتى يشمل جميع الموارد والحالات. هو يشمل ما إذا كان المكلف متمكنا، ما إذا كان الوقت متسعا، أما أن له إطلاق يشمل ما إذا كان الوقت ضيقا ولم يكن المكلف متمكنا من عملية التطهير، يقول لا يوجد له إطلاق. وعلى هذا سوف يلتزم حينئذ بأن المورد من صغريات الشك في شرطية الطهارة في هذه الحالة فتجري أصالة البراءة، لأن المقام من صغريات الشك في التكليف. صار واضح؟ إذن بناء على هذا يقول المصنف: يصلي عاريا، يصلي في الثوب النجس ولا يحتاج إلى الصلاة عاريا. طيب، أقول يمكن أن يستشكل على المصنف بإشكالين. إشكال الأول أن عندنا روايات دلت على أن وظيفته الصلاة عاريا، فلا تصل النوبة للأصل العملي حتى يتمسك به. يمكن أن يجيب المصنف بأن ما دل على الصلاة عاريا معارض بما دل على الصلاة في النجاسة، إذن لابد من النظر في هاتين الطائفتين وسأتعرض لهما. إشكال آخر يمكن أن يشكل على المصنف بأن المقام من صغريات التزاحم، الصلاة في النجس أو الصلاة عاريا، أيهما مقدم على الآخر؟ فهل تقدم الصلاة في النجس على الصلاة عاريا، أو تقدم الصلاة عاريا الصلاة عاريا على الصلاة في النجس؟ لا بد من ملاحظة الأهم. إذن عندنا أمران. أقول: أما مورد التزاحم فقد يقرر بأن الصلاة في النجس مقدمة على الصلاة عاريا، وقد ذكرت لبيان موجب التقديم وجوب، يعني أن الصلاة في النجس ذا مزية أو محتمل المزية، والصلاة عاريا لا مزية فيه ولا تحتمل فيه المزية. ما هي موجبات التقديم؟ موجودة في البحوث المطولة، يمكن الرجوع إليها، وإن كانت المناقشة في الوجوه المذكورة للتقديم واردة ومتصورة. على أي هذا جانب. الجانب الآخر، عندنا طائفتان من النصوص. الطائفة الأولى ما دل على وجوب الصلاة في النجس، مثل رواية علي بن جعفر باب 45 من النجاسات، طبعا المجلد الثالث من الوسائل، حديث رقم 5 صفحة 484. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم، وإيش هالمسألة دي؟ هذه مالة عيدي، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصلي عريانا. إذن دلت هذه الرواية على الصلاة في النجس وعدم الصلاة عريانا. عندنا أيضا لو حبيت رواية الحلبي حديث رقم 1، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله. أيضا دلت على أن وظيفته الصلاة في ماذا؟ في النجس، ولا ينتقل للصلاة عريانا. في مقابل هذه الطائفة عندنا طائفة ثانية، وهي التي دلت على وجوب إتيان الصلاة عريانا، مثل موثقة سماعة واردة في الباب 46 من أبواب النجاسات، حديث أول صفحة 486 مجلد 3، محمد بن يعقوب عن جماعة. طبعا التعبير بكلمة جماعة مانع من الإرسال، لأنه أقلهم ثلاثة ولا يبعد أن يكون واحد منهم صادق، من ثلاثة كذابين. فعن أحمد بن محمد قال عن حسين بن سعيد عن أخيه الحسن حسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء، أي مسائل عياقول، كيف يصنع؟ قال يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ إيماء. هذه واضحة الدلالة على أن وظيفة الانتقال إلى الصلاة عريانا. لو أشكل واحد منكم على الرواية أن كلمة جماعة مرسلة حديث رقم 3 نفس الرواية وليس يجد الماء، قال يتيمم ويصلي عريانا، هني عبر قائما يومئ إيماء، هناك طبعا على أساس قائما الخاتم زين مستور بالإليتين، ويضع يديه على قبلة ويصلي بعد ذلك بالإيماء، فلا ضير عندها في بروز العورة أجلكم الله. أو الرواية الأولى قالت قاعدا، المحصن أنه دلت على الصلاة عريانا، فالنتيجة على ذلك. قالوا بأن مشهور الأصحاب على تقديم الطائفة الثانية، وهي الروايات التي دلت على الصلاة عريانا، بل عن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الخلاف دعوى الإجماع على ذلك. وقد حمل الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه الطائفة الأولى التي دلت على الصلاة في الثوب النجس على الضرورة بقرينة رواية الحلبي الواردة في الباب 45 من أبواب النجاسات حديث رقم 7. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره، قال يصلي فيه إذا اضطر إليه. إذن هذه قرينة على أن الصلاة في الثوب النجس في حالة الاضطرار، وإلا الوظيفة الصلاة عارية. إلا أن يناقش أحدكم بأن هني الاضطرار ليس المقصود به الاضطرار الاصطلاحي، وبالتالي تكون الرواية أجنبية عن المدعى. على أي إذا طائفتان في المقام متعارضتان، إن أمكن العمد إلى ترجيح إحداهما على الأخرى رجحت، لم يمكن تساقطتا، وبالتالي الرجوع إلى مقتضى الأصل. عندما نشك مقتضى الأصل البناء على عدم شرطية الطهارة، وبالتالي الصلاة في الثوب النجس مقدمة على الصلاة عريانا وفقا لما اختار المصنف. إن شاء الله صار كلامي واضح. خب زين، يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مسألة تنجيس المساجد وما يتعلق بها، أحيله للبحث القادم، والحمد لله.